أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في القاعدة العاشرة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة أصالة الفساد في المعاملات. والمصنف كما تقدم منه بيان القواعد المتقدمة اللي مر الكلام عنها، أيضا يبين معنى القاعدة، ثم يستدل بمدارك على القاعدة. المصنف راح يستدل بثلاثة مدارك على القاعدة. المدرك الأول هو الكتاب العزيز، يعني آية من القرآن الكريم، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. والمدرك الثاني الذي يستدل به المصنف هو أصالة عدم ترتب الأثر. والمدرك الثالث الذي أشار إليه المصنف لهذه القاعدة هو التسالم. وعليه ففهرست القاعدة أولا المعنى، ثم نأتي إلى كل مدرك من هذه المدارك. ما هو المراد من هذه القاعدة؟ وما هو معنى هذه القاعدة؟ احنا نسأل سؤال، وهذا السؤال هو الذي من خلاله سنتعرف على ما هو المراد من القاعدة. السؤال كالتالي: ما هو الأصل عند الشك في صحة المعاملة؟ إذا شككنا في معاملة من المعاملات، بيع، زين، فهل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار، وهذه نقطة مهمة جدا، بأن الشك في صحة المعاملة ناتج عن الشك في تحقق شرط من الشروط. يعني هل يعتبر هذا الشرط أو لا يعتبر هذا الشرط، باعتبار أن المعاملة ما هي، وهذه ما هي خلينا نعبر عنها مع المسامحة في التعبير، خلينا نعبر عنها هذه الماهية مركبة من عدة شروط. إذا اجتمعت هذه الشروط صحت المعاملة، فسميت معاملة وصحت المعاملة. إذا تخلف شرط من هذه الشرائط لا تسمى معاملة. في مفروض السؤال: نحن نشك في تحقق شرط من هذه الشروط. طبعا كما سيمر بأنه نشك في تحقق شرط عرفي، لأن الشك في الشرط الشرعي يمكن التغلب عليه كما سيأتي الحديث عنه في المدرك الأول. فإذا منشأ الشك في صحة المعاملة ناتج عن الشك في تحقق شرط من شرائط هذه المعاملة. نرجع للسؤال، وهو: ما هو الأصل عند الشك في صحة المعاملة؟ قالوا أن الأصل في حالة الشك في أصل المعاملة، الأصل هو فساد المعاملة، أي أن المعاملة تكون فاسدة في فرض الشك في صحتها. هذا هو المراد من معنى القاعدة. الآن بعد بيان المراد من معنى القاعدة، نتحدث عن المدارك التي استدل بها المصنف على القاعدة. فنأتي إلى المدرك الأول، وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. المصنف استدل بهذه الآية المباركة على المدعى، والاستدلال بها على المدعى، يعني على أصالة الفساد في المعاملة، يتوقف على البيان التالي، وهو بأن الآية المباركة متكونة من جزئين، أو بعبارة أخرى هي مركبة من جزئين. الجزء الأول خلينا نسميه جزء عام، والجزء الثاني خلينا نسميه جزء خاص. نجي إلى الجزء الأول. الجزء الأول اللي قلنا هو عام، هو النهي، نهي عام، حيث قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هاي اللام لام النهي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه لا خصوصية للأكل المتعارف، وإنما هاي كناية يصدق على الأكل وغير الأكل. فإذا هذا نهي عام من الشارع المقدس بأن لا تأكلوا الأموال بينكم بالباطل. والجزء الثاني اللي تتركب منه الآية هو تجويز، أي مستثنى من ذلك النهي العام، نهي عام ولكن هنالك استثناء من هذا النهي العام. هذا عبرنا عنه بالخاص. الاستثناء هو أنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يجوز الأكل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا كانت تجارة عن تراض فتكون شنو؟ فتكون المعاملة معاملة صحيحة، ويمكن لك التصرف في إما في الثمن أو في المثمن من كلا الطرفين. وعليه كلما تواجد الخاص، كلما تواجد الخاص وهو التجارة عن تراض بتمامه وكماله، يكون مستثنى من ذلك النهي العام. فإذا ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نحرز الخاص وهو التجارة عن تراض. فإذا شككنا في مورد من الموارد، شككنا في معاملة من المعاملات، هل هذه المعاملة تكون من قبيل التجارة عن تراض فتكون داخلة ومستثنات من النهي، أو لا بأنها داخلة تحت النهي للشك في شرط من شرائطها، من شرائط صحة المعاملة؟ فإذا شككنا ففي هذه الحالة الأصل في الشك، الأصل فيه الفساد. بمعنى شنو؟ بمعنى عدم ترتب الأثر الذي هو النقل والانتقال. فالأصل في المعاملة، الأصل في المعاملة في حالة الشك هو فساد المعاملة. ومعنى فساد المعاملة يعني عدم ترتب الأثر وهو النقل والانتقال. هذا المدرك الأول الذي استدل به المصنف على القاعدة. إن قلت لعل البعض يقول في حالة الشك إذا شككنا يمكن أن نتمسك بقوله تعالى: أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. فيمكن في حالة الشك التمسك بهذه الآية، بإطلاق هذه الآية، وتكون المعاملة صحيحة، تكون معاملة صحيحة. نقول لا، نقول قضية مقتضى أوفوا بالعقود، الآية تتكلم عن اللزوم وعدم اللزوم، الآية لا تتكلم عن الصحة وعدم الصحة، الآية لا تتكلم عن صحة المعاملة وعدم صحة المعاملة حتى يمكن التمسك بهذا الإطلاق لصحة المعاملة، وإنما الآية من جهة شنو تتحدث؟ من جهة اللزوم، بأن الآية المباركة تدل على اللزوم، بأنه يا أبا أنتم لابد أن تلتزموا بهذه العقود التي تجرونها بينكم. طبعا هذا على فرض بأن هذا على فرض تحقق شنو؟ تحقق الموضوع، وهو أن يسمى عقدا، فإذا سمي عقدا فيجب الالتزام به. فإذا الآية لا تتحدث عن هذه الجهة وهي صحة المعاملة من عدم صحة المعاملة، وإنما تتحدث عن شنو؟ تتحدث عن اللزوم، لزوم الوفاء بالعقد. فإذا هذا لا يمكن المصير إليه، لا يمكن المصير إلى هذا الكلام، وهو التمسك بأوفوا بالعقود. البعض قال خب ليش ما نتمسك بقوله تعالى، بعموم قوله تعالى أحل الله البيعة، زين أحل الله البيعة، فنقول بأنه في حالة الشك أنا أشك، وفي حالة الشك أتمسك بعموم هذه الآية المباركة فأقول الآية مطلقة، الآية مطلقة أحل الله البيع، فنستفاد من الآية، نستفيد من الآية الصحة بالنسبة إلى جميع أفراد البيع سواء كانت مشكوكة أو غير مشكوكة. الجواب على ذلك نقول صحيح، يمكن التمسك بعموم هذه الآية، وهي أن جميع أفراد البيع تكون حلال، إلا أن نطاقها إنما هو الشك في شرطية شيء شرعا، لأن إحنا تعرف شنو نشك في تحقق الشرط الشرعي بأنه هل أخذ بالجعل هذا أو ما أخذ في الجعل، فنشك في الشرط الشرعي، وترى لا يكون الشك ليس في الشرط الشرعي وإنما يكون في الشرط العرفي، فإذا شككنا في الشرط الشرعي بأن اعتبره الشارع أو لم يعتبره الشارع فيمكن اللجوء إلى عموم الآية أحل الله البيع، ونتمسك بعموم هذه الآية فتكون المعاملة صحيحة. صحيح، ولكن الكلام وين؟ الكلام إحنا في الشك، في الشك في الشرط العرفي، في شرطية شيء عرفا، فإذا شككنا في شرطية شيء عرفا يعني العرف يعتبر هذا شرط، شرط في صحة المعاملة حتى يسمى بيعا، فإذا شككنا فيه فلا يمكن أن التمسك بمن؟ فلا يمكن التمسك بعموم الآية المباركة. ليش لا يمكن التمسك بعموم الآية المباركة؟ لأن الشرائط العرفية لها مدخلية في تحقق الموضوع، والموضوع في الآية المباركة هو البيع، فإجى الحكم وهو أحل الله، أحل البيع، فبعد تحقق الموضوع يأتي الحكم، وبما أن الأحكام تابعة لمواضيعها وجودا أو لموضوعاتها وجودا وعدما، فإذا شككت في الموضوع في تحقق الموضوع، أنا الآن أريد بأنه أشك في تحقق الموضوع، هل الموضوع متحقق أو أن الموضوع غير متحقق؟ فإذا كان متحققا فتصح المعاملة، فيمكن أن يطلق عليها بأن هذه المعاملة معاملة بيع. أما إذا لم يتحقق الشرط فلا تسمى شنو؟ بيعا. فبعد أحل الله البيع، وين أحل الله؟ وين الموضوع؟ الموضوع ما متحقق. فإذا لا يمكن التمسك بعموم الآية المباركة، وهي أحل الله البيع فيما إذا كان الشك في شرطية شيء عرفا لا شرعا. نعم، إذا كان الشرط الشرعي نشك فيه، نشك في الشرط الشرعي، فيمكن التمسك بعموم الآية المباركة. وكما قال صاحب الكفاية، بعبارة أخرى طبعا، صيغة بعبارة أخرى، قال صاحب الكفاية بأنه هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ بيان ذلك، لا نبقى نعيش في إطار المصطلحات. يعني شنو الشك في العام في الشبهة المصداقية؟ أولا، العام أقول أكرم العلماء، ثم بعد ذلك أشك بأن زيد عالم فيكون مشمول للحكم وهو الإكرام، أو ليس بعالم فلا يكون مشمول للحكم وهو الإكرام. فأنا الآن أشك بأن زيد عالم أو ليس بعالم، فإذا كان عالم فيكون داخل تحت عموم العام فيجب إكرامه، وإذا لم يكن عالم فلا يكون داخل تحت عموم العام فلا يجب إكرامه. فهنا شك في المصداق، فقالوا بأنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإحنا الآن عندنا الآية عامة، أحل الله البيع، ولكن هذا الفرد، هذا المصداق اللي نشك في تحقق شرط من شرائطه عرفا، هل هو داخل تحت عموم العام أو ليس بداخل تحت عموم العام؟ هل هو بيع أو ليس ببيع؟ ففي هذه الحالة لا يجوز التمسك في العام في الشبهة المصداقية. ثم أن المصنف ذكر كلاما كمؤيد لعله، لأن عبر هو ويؤكد ما ذكرناه، ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي قال بأن المعاملات بعناوينها الخاصة، معاملات مثل البيع، الإجارة، النكاح، الصلة، أخذت مفروضة الوجود في لسان أدلة الإمضاء. يعني عندما يمضي الشارع شيء معين ويقول أحل الله كذا، حرم الله كذا، الشارع المقدس افترض بأن المواضيع مفترضة التحقق على نحو القضية الحقيقية، فينصب عليها الحكم، مفترضة التحقق في الخارج. فإذا وجد شيء في الخارج وصدق عليه أنه بيع فهو ممضى شرعا. الآن نحن هذا في الخارج نشك فيه، هل هو بيع أو ليس ببيع؟ فنشك في الموضوع. هذا بالنسبة إلى المدرك الأول. نقرأ هذا المقدار ثم نتحدث عن المدرك الثاني إذا بقي من الوقت شيء. قال: أصالة الفساد في المعاملات. المعنى، معنى القاعدة عبارة عن أن الأصل عند الشك في صحة المعاملة. شوف إيش قال: من جهة الشك في تحقق الشرط مثلا، طبعا هذا الشرط اكتب عليه عرفا، هو عدم ترتب الأثر. يعني شنو الأثر؟ يعني النقل والانتقال، فتكون المعاملة باطلة فاسدة. كما قال المحقق صاحب الكفاية: لو شك في اعتبار شيء فيها المعاملة عرفا. هذا واي مهم، ما قال شرعا، عرفا، لأن إذا قلنا شرعا فيمكن التغلب على هذا الإشكال من خلال عموم الآية المباركة، وهي أحل الله البيع. فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره لإصالة عدم الأثر بدونه. المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. يمكننا استفادة المطلوب من هذه الآية، كيفية الاستدلال، وذلك لأن هذه الآية تتركب من جزئين. الجزء الأول النهي لا تأكلوا بشكل عام عن مختلف المبادلات المالية، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. التجويز اللي هو الاستثناء الخاص تجارة عن تراض. طبعا هو أخليها بين قوسين فنقرأها، يعني هي تجارة عن تراض، وإذا أردنا أن نقرأها على نحو الحكاية تجارة عن تراض، على نهج الاستثناء من القانون العام، فعلى أساس المنهج المقرر في العام والخاص، كلما تواجد الخاص بتمامه وكماله كان هو المستثنى من نطاق العام. وأما هذا فرضنا إذا شك في تحققه كان الحاكم طبعا هو عموم العام، يعني المطلق. وفي ضوء هذا البيان يستبين لنا أن القانون الكلي هناك في الآية هو بطلان المبادلات، وها هي أصالة الفساد. وأما المستثنى من ذلك الكلي القاعدة إنما هو التجارة الواجدة للشرائط الشرعية والعرفية منضمة إلى الرضا، فإذا شك في تحقق شرط من الشرائط كما إذا تحقق الرضا بعد تحقق التجارة، إذن كان الحاكم عموم البطلان أي أصالة الفساد. طبعا هذا كلامنا كله يجي على شنو؟ يجي على أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب لا للمسببات. بيان ذلك، إحنا ندري أن كل معاملة تحتاج إلى سبب وتحتاج إلى مسبب. البيع مثلا هو السبب، والملكية هي المسبب عن ذلك السبب. زين، الملكية مسبب، فنقول هذا الكلام أصالة الفساد في المعاملات بناء على أن ألفاظ المعاملات موضوعة علما، موضوعة للأسباب، لأن الأسباب هي التي تتصف بالصحة والفساد. البيع هو الذي يتصف بالصحة والفساد، أما المسبب وهي الملكية، الملكية لا يمكن أن تتصف بالصحة والفساد، وإنما الملكية تتصف بالوجود وبالعدم لا بالصحة والفساد، لو موجودة لو ما موجودة. فإذن الكلام كله مبني على أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب لا للمسببات. زين، نكمل الكلام. ولا مجال هناك عند الشك في الشرطية للتمسك بعموم أوفوا بالعقود. قلنا لعل قائل يقول بأنه خوب احنا إذا شكينا يمكن التمسك بعموم الآية المباركة أوفوا بالعقود. وذلك لأن هذه الآية تدل على وجوب الوفاء بمقتضى العقود، وبالتالي تفيد اللزوم ولا تكون في جهة بيان الصحة حتى يتمسك بها عند الشك. أجى جواب آخر: وأما التمسك بعموم أحل الله البيع فلا بأس به. ليش؟ لأن هاي تعليل، لأن هذه الآية تفيد الصحة بالنسبة إلى جميع أفراد البيع، فكلما شك في شرطية شيء في البيع شرعا يتمسك بعموم الحلية ويحكم بالصحة. طبعا إلا اللهم إلا أن يقال بأن المراد الكلام الآية تتكلم عن الحلية، عن الحكم التكليفي، ما جاي تتكلم عن الحكم الوضعي اللي هو الصحة والفساد. إلا اللهم يقال، لعله يمكن أن يقال بأنه الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي، هذا متروك في محل في المكاسب يأتي الحديث عنه، ولكن مجرد هذه إشارة تكفي، فلا بأس به، لأن هذه الآية تفيد الصحة بالنسبة إلى جميع أفراد البيع، فكلما شك في شرطية شيء في البيع شرعا يتمسك بعموم الحلية ويحكم بالصحة، إلا أن نطاقها إنما هو الشك في شرطية شيء شرعا، أما الشك في شرطية شيء عرفا فلا مجال للتمسك بعموم الحلية عندئذ، وذلك لأن للشرائط العرفية دور مبدئي في الموضوع، والحكم مترتب على الموضوع وجودا وعدما، فالشك فيها شك في تحقق الموضوع، شبه الموضوعية، والعام لا يحقق موضوعه، والتمسك به حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما قال المحقق صاحب الكفاية: يتمسكون بالإطلاق في نفي الشرط المشكوك في أبواب المعاملات، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح. نعم، لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتباره، بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه. ويؤكد ما ذكرناه، يعني تأييد لكلامه، إفادة سيدنا الأستاذ في محاولة هذا البحث قال: إن المعاملات بعناوينها الخاصة كالبيع والإجارة والنكاح والصلح وما شاكل ذلك قد أخذت مفروضة الوجود في لسان أدلة الإمضاء، يعني على نحو القضية الحقيقية للقضية الخارجية، فبطبيعة الحال تتوقف فعلية الإمضاء الشرعي على فعلية هذه المعاملات زين وتحققها في الخارج، فمرجع أحل الله البيع مثلا إلى قولنا: إذا وجد شيء في الخارج وصدق عليه أنه بيع فهو ممضى شرعا، أما إذا شككنا أنه بيع أو ليس ببيع أصلا الموضوع ما متحقق، فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. الأمر الثاني، المدرك الثاني الذي استدل به المصنف على القاعدة، هو أصالة عدم ترتب الأثار. هذا المدرك الثاني يأتي الحديث عنه، هو المدرك الثالث التسالم. والحمد لله رب العالمين.